إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم ونبارك عليه، فقال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على نبينا محمد، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تجعلنا من حزبه الناجين في الدنيا والآخرة. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة الأماجد، نعيش مع وصية من وصايا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن الخمر فإنها رأس كل فاحشة، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية اشتملت على أربعة أمور: الأمر الأول التحذير من الشرك، الأمر الثاني التحذير من ترك الصلاة، الثالث التحذير من شرب الخمر، الرابع التحذير من عقوق الوالدين. وقبل أن نخوض في هذه الوصية، نذكر إخواننا بهذا الصحابي الذي هو من خيرة شباب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، إنه معاذ بن جبل. تتعجبون من سيرته، فلقد أسلم معاذ رضي الله عنه في 17 من عمره، ومكث مع رسول الله مدة قليلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شيء غريب، رجل يقضي مدة قليلة مع رسول الله يأخذ هذا الوسام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما نجد في واقعنا المعاصر الرجل يدرس 20 عاما حتى يحصل على الدكتوراه، ومع ذلك لا يفارق بين الحلال والحرام. معاذ بن جبل احد الذين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ عنهم القرآن، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه على الدابة، فقال له: يا معاذ، يوم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. معاذ بن جبل يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. وكان يقول: لولا معاذ لهلك عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ إلى بلاد اليمن ويقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. يا معاذ، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك. والعلماء يعلموننا لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم يقولون يقسم النبي ليؤكد الكلام في أذن السامع. الرسول يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك. فيبكي معاذ فرحا فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك يا رسول الله. فيقول: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل كما علمنا أسلم في 17 من عمره، ومات في 34 من عمره، مات في أرض الشام بمرض الطاعون. فسلام الله عليك يا معاذ إلى أن نلقاك في جنة الخلد. أما الحديث الذي بين أيدينا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، لا تشرك بالله، وإن قتلت أو حرقت، وفي رواية: وإن قطعت أو حرقت. لماذا يا إخواني؟ لأن الشرك ظلم عظيم وضلال مبين. ولذلك الشرك ينقسم إلى قسمين، أقلهما شرك رياء. تتعجب عندما تعلم أن الرياء يحبط العمل؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الشرك الصغير أو الشرك الأصغر. قال: إن أخوف ما أخافه على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أتدرون ما هو الرياء يا إخوان؟ الرياء أن أعمل العمل أريد به وجه الناس، أريد أن يتحدث الناس عني، أريد أن يشار إلي بالأصابع. ولذلك رب العزة
تبارك وتعالى يقول لنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أهل العلم يبينون لنا شروط قبول العمل الصالح: الإخلاص، وهذا سر عزيز بينك وبين الله، الإخلاص، ثم متابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أول ما تسعر النار بسلاسة. لك أن تتأمل هذا، أول من تسعر النار بسلاسة من هم يا رسول الله؟ قال: القارئ أو العالم والمنفق والمجاهد. الله أكبر، هؤلاء الثلاثة أتوا بأشياء فاضلة، ما السبب أنهم دخلوا النار؟ لأنهم فعلوا ذلك من أجل الناس، لم يفعلوا ذلك من أجل الله. فالله عز وجل يأتي بالعالم أو بالقارئ ويسأله يوم القيامة. أقول أن أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا رب العالمين. ليس من اختصاص البشر أن يحاسبوا الناس على قلوبهم، إنما الذي يحاسب العباد على القلب هو رب العالمين. ولذلك يؤتى بالعالم أو بالقارئ فيسأله الله وهو أعلم: ماذا فعلت بعلمك؟ أو ماذا فعلت بالقرآن؟ فيقول: يا ربي قرأت من أجلك القرآن، أو علمت الناس من أجلك يا رب. فيقول الله: كذبت. الله أكبر، لما كذبت؟ فيقال: إنك قرأت أو علمت الناس من أجل أن يقال عالم أو قارئ، ألا وقد قيل فادخل النار. ويؤتى بالرجل الذي أنفق المال في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيسأله الله وهو أعلم: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وأنفقت هذا المال. فرب العالمين يقول: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك أنك جواد، ألا وقد قيل فادخل النار. ويؤتى الرجل الذي قتل في المعركة ويسأله الله عز وجل: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك أنك شجاع، والله أعلم بالنوايا. فيلقى بهم في النار. يا إخواني، الشرك الأصغر أقله الرياء، ولذلك لا بد وأن تحرر نفسك من الرياء قبل أن تقدم على عمل. اسأل نفسك: هل هذا العمل خالص لله أم للناس؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي فليذهب إلى شريكه. الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل أن نوحد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالشرك الأصغر يقع فيه كثير من الناس ولا يتورعون عن ذلك، أن يعملوا الأعمال حتى وإن كانت صالحة، هم يريدون ثناء الناس. ولو نظرنا إلى أصحاب رسول الله أئمتنا وسادتنا، ما رأينا فيهم واحدا أبدا كان يقال: أنا فعلت أنا فعلت، أبدا. بل يفعلون العمل أو يعملون العمل ويسألون الله القبول، يعملون العمل ويخافون ألا يقبل منهم. من الشرك الأصغر يا إخوان الحلف بغير الله، وهذا يقع في كثير من الناس. فربما تجد من يحلف بكذا أو بشيخها أو بكذا أو بكذا أو بكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليذر أو ليسكت، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرك الأكبر والعياذ بالله هو اتخاذ ند مع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى بين أن المشرك إذا مات على شركه ولم يتب من شركه فإن الجنة محرمة عليه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أعلمتم يا عباد الله أن الشرك يحبط العمل؟ والله عز وجل يقول لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الخطاب للنبي فهو من باب التشريف والأمة تبع للنبي، يقول الله عز وجل لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر، الله أكبر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. أعلمتم يا عباد الله أن من الشرك الأكبر أن تدعو ميتا من دون الله، تسأله من دون الله، عار عليك أن تترك الحي الذي لا يموت وتذهب إلى ميت تسأله النصرة والمدد والعون. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة شرفها الله يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله. فالواجب علينا يا عباد الله أن نصحح اعتقادنا، وأنه لا ينجينا يوم القيامة إلا التوحيد، إلا العقيدة، ولا يجتمع الناس إلا بالتوحيد، إلا بلا إله إلا الله. ودعونا من هذه الدعوات التي يقولون أنتم تضركون الناس عندما تتكلمون عن العقيدة، لا. فإذا أردنا إقامة مجتمع مسلم لا بد وأن يقوم على تصحيح العقيدة أولا، أن نصحح عقيدتنا، أن نعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لأمر العباد، وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لازلنا مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله، وإن قتلت أو حرقت، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن الخمر فإنها رأس كل فاحشة، ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وقفنا عند النقطة الأولى وهي قوله لا تشرك بالله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة. اعلموا عباد الله أن الصلاة عمود الدين، وهي أول العبادات التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا محان موعد الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن من غير استخفاف بهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة. والسؤال: هل نحن نحافظ على الصلاة أم نحن نضيع الصلاة؟ ولذلك رب العالمين قال: فخلف من بعدهم خلف عملوا إيه؟ أضاعوا الصلاة، أضاعوها بالكلية. فلربما تجد الكثير من الناس إذا ما قلت له يا فلان لما لم تصلي؟ يقول لك يا ابن المسألة مش بالصلاة. ثم يقول لك كلاما يأتي بنص ويلويه، فيقول لك الرسول يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالك ولكن ينظر إلى قلوبكم، وطالما قلبي سليم مش مهم الصلاة. هذا كلام خال تماما من الصحة. لو أنك تعظم رسول الله لعظمت أمر الصلاة. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المشهد فيقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما هي جريمتكم؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتموها في حق الله؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، أو بلغة الناس العوام مكبرين دماغنا خالص. صلت ايه؟ مش في وقت صلت دلوقتي. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وبعدين وكنا نكذب بيوم الدين، نستبعد يوم القيامة، مش عارف ما يوم القيامة. حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، فجأة يقال فلان مات. الله أكبر، مات هو ما صلى. والله عز وجل يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الله أكبر. فإن من الناس ناس في زماننا ربما لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة فقط، وبيت الأسبوع ما فيش صلاة. ومن الناس ناس لا يدخلون المسجد إلا في رمضان أو في المناسبات الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى. ومن الناس ناس لا يدخلون المسجد أبدا طوال حياتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يدخلون إلا هم أموات يصلى عليهم. فيا عبد الله احذر من تركك للصلاة. ولذلك رب العالمين أمرنا بالمحافظة على الصلاة، ومن المحافظة على الصلاة أن تأتي بها كاملة الأركان والهيئات والسنن، وأن تؤديها بطمأنينة وخشوع، وأن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. واعلموا عباد الله أن الصلاة أول ما فرضت على النبي عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، ولذلك كانت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرضت الصلاة في هذه الليلة المباركة. فالواجب علينا يا عباد الله أن نحافظ على الصلاة ما استطعنا، وأن نأمر أولادنا ونساءنا وذرياتنا بالصلاة. رب العالمين يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب أبصر، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم 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 احفظ مصر من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ولاة صالحين يا رب العالمين يحكمون بكتاب الله ويحكمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انك انت الاعز الاكرم، نسألك باسمك الاعظم ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.